الأمريكي عملا عفويا ودفاعيا واستباقيا لوقف التدخلات الأمريكية في الشأن الإيراني. المتحدث باسم حارة الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أكد دخول وكر التجسس يأتي انطلاقا من فهم عميق للمخططات الأمريكية ضد إيران، مشيرا إلى الإخفاقات التي منيت بها الولايات المتحدة طيلة العقود الماضية مقابل الانتصارات الإيرانية. العميد نائيني شدد على أن إيران ستحقق بقدراتها الهائلة جزءا كبيرا من قوتها إذا استطاعت تعزيز كفاءاتها الإدارية، واصفا الاقتصاد القوي بركيزة الاستقلال والازدهار. تحت شعار متحدون وصامدون ضد الغطرسة، خرج الشعب الإيراني في مسيرات مليونية حاشدة في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة اليوم الوطني للمقارعة الاستكبار العالمي. وحول مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران وما شهدته مختلف المدن من خروج ملايين الإيرانيين تأكيدا على وحدتهم وصمودهم ضد الغطرسة والهيمنة، نستمع لهذا التقرير.
تحت شعار متحدون وصامدون ضد الغطرسة، خرج الشعب الإيراني في مختلف أنحاء البلاد في مسيرات حاشدة بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي. وفي طهران انطلقت الجموع من ساحة فلسطين نحو وكر التجسس الأمريكي، مرددين الهتافات المنددة بالولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، ومؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان متواصل خلف عشرات آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء الأبرياء.
لا شك أن الهدف النهائي للنظام الاستكباري هو الابتزاز وبسط الهيمنة، واليوم يحاول الرئيس الأمريكي بالذات العقلية القديمة أن يساوم على استقلال ورفاهية الشعب الإيراني من خلال وعود كاذبة ومناورات سياسية. نوازع النظام الاستكباري لم تتغير إلى يومنا هذا، فعقلية إدارة كارتر تجاه الشعب الإيراني تتكرر الآن بأساليب أكثر تطوراً.
المشاركون في المسيرات شددوا على أن أمريكا ستبقى الشيطان الأكبر والعدو الأول لإيران الإسلامية، معتبرين أن العدوان الصهيوني على إيران الذي استمر 12 يوماً والعدوان على غزة يكشف عن الوجه الحقيقي للاستكبار العالمي، وأكدوا أن استمرار الجرائم بحق الأطفال هو جرح مفتوح في ضمير الإنسانية.
بصفتي طالبا إيرانيا أؤكد أنني سأدافع عن بلادي ومبادئ الثورة الإسلامية حتى آخر قطرة من دمي، كما دافع آباؤنا عن وطننا.
نحن نؤمن أن الكيان الإسرائيلي يتجه نحو الزوال وقد اقترب من نهايته أكثر من أي وقت مضى. جئت اليوم لأؤكد أننا كشعب إيراني متحدون ولن نذعن لأحد.
وفي أكثر من 900 مدينة إيرانية تكرر المشهد نفسه في مسيرات تعبر عن وحدة الموقف الشعبي وتمسك الإيرانيين بقيادتهم الحكيمة. وردد المشاركون شعارات ترفض الخضوع للضغوط الغربية وتؤكد السير في طريق التقدم والتنمية رغم التهديدات، مع التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ودعم الشعوب الحرة في نضالها ضد الظلم والاستكبار.
من إيران الإسلامية تتجلى اليوم رسالة الصمود والوحدة في وجه الاستكبار، صوت واحد يعلو، متحدون وصامدون ضد الغطرسة.
أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن هناك مواجهة شاملة مقبلة مع العدو الإسرائيلي، لأن الاستقرار لن يبقى فيها ما دام الاحتلال مستمرا لفلسطين. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على خروج اليمن من هذه الجولة أقوى مما كنا عليه على كل المستويات، مشددا على وجوب الاستعداد لجولة مواجهة مع العدو. السيد الحوثي أشار إلى استمرار الاحتلال بالعدوان والقتل ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإلى عدم التزام بالمواثيق، لافتا إلى وجود حملة تشويه ضد إيران لوقوفها مع الشعب الفلسطيني. فندى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مزاعم كيان الاحتلال حول مسألة السلاح مع من سوريا، مشيرا إلى سيطرة أمريكا على أجواء المنطقة بأقمارها الصناعية. وشدد بري على التزام المقاومة بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى عدم إيفاء كيان الاحتلال بالتزاماته ضمن الاتفاق حتى بفقرة واحدة منه. وأضاف أن الجيش اللبناني قادر على الانتشار عند الحدود، لكن ما يعيق ذلك هو استمرار الاحتلال لأجزاء واسعة من أراضي البلاد. وفي معرض ردي على ما يروج حول مطالبة للتطبيع، شدد بري على أن الشعب اللبناني سيقول لا للتطبيع. أفاد مصدر محلي بارتقاء 3 شهداء بنيران الاحتلال في رفح جنوبية قطاع غزة، كما نفذ الاحتلال غارتين على بلدة عبسان شرقية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث أطلق النيران من الطيران المروحي ومن آلياته، ووقعت إصابات برصاص جيش الاحتلال شرقية مخيم لبريج الذي تعرض للقصف المدفعي. وقصفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر مخيم النصيرات، كما أطلق الاحتلال نيرانه شرق دير البلح وسط القطاع. بدأت واشنطن تحركا في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشكيل قوة دولية لحكم قطاع غزة بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب لإدارة القطاع. وقال موقع إكسيوس إن مسودة قرار أمريكي بهذا الشأن تمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة في تنفيذ خطة ترامب تفويضا واسعا لحكم غزة، وتدعو إلى بقاء مجلس الأمن السلام عفوا في القطاع قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل. اقتحمت قوات الاحتلال عددا من قرى وبلدات محافظة قلقيلية شمالية الضفة الغربية، حيث اقتحمت المنطقة الشمالية من بلدة عزون وأطلقت قنابل الصوت بكثافة، كما دخلت عدة قرى شرق قلقيلية. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وانتشرت في عدة أحياء ودهمت أحد المنازل. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وأطلقت الغاز السام على منازل المواطنين، فيما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين جنوبية الشرق بيت لحم. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. بزشكيان يؤكد أن طهران لا تسعى للحرب والصراع ويتواعد برد سريع وساحق في حال ارتكب العدو أي خطأ. شهداء وجرحى خلال استمرار جيش الاحتلال بخرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تشن اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من معاني الصديقة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أهلا بكم في هذا اللقاء من معاني الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وذلك في ذكرى شهادتها. لم تختص امرأة بالفضائل العليا كما اختصت بها مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فقد جللها الباري تبارك وتعالى بآيات مباركات، ومجدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الشريفة، عرفانا بمنزلتها وإكراما لمقامها، وتبيانا لنا لنتولاها بالمحبة والتأسي معها. فسماها أبوها المصطفى صلى الله عليه وآله أم أبيها والحوراء الإنسية، وكان يقول: إني أشم منها رائحة الجنة. وكان يقوم لها إذا دخلت عليه معظما ومتبجلا لها، وإذا سافر كان آخر عهده من أهله ابنته فاطمة، وإذا رجع من سفره فأول ما يبتدئ بها. وأخذ يوما بيد الحسنين وقال: من أحبني وهذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. هكذا روى أحمد بن حنبل في مسنده. أما الحاكم في المستدرك فقد ذكر وقوف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على باب فاطمة 6 أشهر عند كل فجر ينادي للصلاة ثم يقرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصواعق المحرقة روى ابن حجر عنه صلى الله عليه وآله قوله: أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم. وفي صحيح مسلم والخصائص للنساء وصحيح البخاري في باب مناقب فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، ويريبني ما رابها. إن فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها. فقد اختص سلام الله عليها بالألطاف الإلهية والمزايا الكمالية ما فاقت نساء العالمين من الأولين والآخرين، وكيف لا وهي المشتقة من النور الأقدس. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر، بنت الخلود بها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر، سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر، مجبولة من جلال الله طينتها، يرف لطفا عليها الصون والخفر، خصالها الغر جلت أن تلوك بها من المقاول أو تدنو لها الفكر. لقد أجمع المفسرون أن آية التطهير نزلت في من اشتمل عليهم الكساء، وهم النبي الأعظم ووصيه المرتضى المكرم وسيدة نساء العالمين وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. ولا يخفى على أهل المعنى والذوق أن المراد من نفي الرجس وإذهابه بمقتضى أداة الحصر إنما وقصر إرادة المولى سبحانه على تطهير أهل الكساء هو العصمة بلا شك أو ريب. فالرجس هو الطهارة الكاملة عن كل ما تستقذره الطباع ويأمر به الشيطان ويحق بسببه العذاب ويشين السمعة وتمجه الفطرة وتسقط به المروءة. وقد فسر الرجس بأنه كل ما يشين المرء، وحكى النووي في شرح صحيح مسلم عن الأزهري بأنه كل مستقذر من عمل وغيره. وإذا علمنا أن آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تشمل الصديقة الزهراء سلام الله عليها، فإن العصمة تشملها، وقد أكدتها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله الشريف: فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها، ويسرني من أسرها، وأن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. ومن هذا أيها الإخوة نتبين أن رضا الرب متعلق برضاها، فهي إذن لا ترضى إلا ما يرضاه الله تعالى، وهذه عصمة. وكذلك نتبين أن غضب الرب متعلق بغضبها، فهي إذن لا تغضب إلا ما يغضب الله، وهذه عصمة أيضا. وإلا كيف يأتي الإطلاق النبوي بأن رضاها هو رضا الله ورسوله، وغضبها هو غضب الله ورسوله؟ ورسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الخلق جميعا، وهو المعصوم من كل عيب وشين ونقص، والمنزه عن كل إثم وذنب، والمبرأ من كل ما يشين. وهي عليها السلام بضعته، فهي إذن تشتق منه ابنة طاهرة معصومة. وقد تواتر عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أشبه الناس به هي ابنته فاطمة، حكته في جملة خصاله ودقائقها، حتى قال الشاعر: معنى النبوة سر الوحي قد نزلت، في بيت عصمتها الآيات والسور، حوت خلال رسول الله أجمعها، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. ومع ما توافرت عليه الآيات والروايات في فضل الزهراء عليها السلام وأفضليتها، فلم يعرف لها قدر مناسب بعد وفاة أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله، حتى إنها عاشت بعده كئيبة حزينة لا ترقأ لها دمعة ولا يطبق لها جفن، بقيت مسهدة عليلة. فرأت أباها في المنام يوما فشكت إليه ما نالها من بعده، فبشرها قائلا لها: إنك قادمة علي عن قريب. وفي دلائل الطبري أنها سلام الله عليها رأت في المنام كأن ملائكة كثيرة هبطوا من السماء صفوفا ورفعوها إلى الجنان، حتى قالت: أين أبي؟ قالوا لها: الساعة يدخل عليك. فبين هي كذلك إذ ظهر لها قصور أعلى مما رأته، وفرش أحسن مما رأت، وإذا أبوها جالس ومعه جماعة، فأخذها وضمها إليه وقبل ما بين عينيها وقال لها: يا بني، أما ترين ما أعدت الله لك وما تقدمين عليه؟ ثم أراها قصورا مشرفات فيها ألوان الطرائف والحلي والحلل، وقال: هذا مسكنك ومسكن زوجك وولديك ومن أحبك وأحبهما، فطيبي نفسا، فإنك قادمة علي بعد أيام. وما زال سلام الله عليها تقول في أيام مرضها: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث فأغثني، اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة وألحقني بأبي محمد. فإذا قال لها أمير المؤمنين عليه السلام: عافاك الله وأبقاك، قالت له: يا أبا الحسن، ما أسرع اللحاق برسول الله. ولما حان الأجل ونزل الموت الذي لا بد منه، قال الإمام علي عليه السلام: اللهم إني راض عن ابنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، وهجرت فصلها، وظلمت فاحكم لها يا أحكم الحاكمين. ولما وضعها سلام الله عليه وعليها في اللحد قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله محمد بن عبد الله، سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني، ورضيت لك بما رضي الله لك. ثم قرأ: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولما سوى التراب على قبرها هاج به الحزن. نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. وكنا على متى وإن شاء الله تكون دقائق كريمة في لقاء مع معالي الصديقة الزهراء سلام الله عليها. نحييكم وشكرا لكم.
يعوف الطير عشة من تكسر للجناح، يعوف الطير عشة من تكسر للجناح. أحاول أنسى لكن كل شبالي ما راح، أحاول أنسى لكن كل شبالي ما ترى. اللي يفقد عزيزه بس بموته يرتاح، اي ترى اللي يفقد عزيزه بس بموته يرتاح. جهنم قلبي يسعر يفيض بعيني كوثر، جهنم قلبي يسعر يفيض بعيني كوثر. روحي ولا يطفي الدمع جمرها، روحي ولا يطفي الدمع بقيت طب للبيت وانظر زينب فلذة تحشى. يا الله يا الله يا الله. طب للبيت وانظر زينب فلذة تحشى، تقلك انت ظنك جايب فاطمة وجا، تقلك انت ظنك جايب فاطمة وجا. احاذر عين زينب على عينك، أحاذر عين زينب لا تصير على عيناي. شقلها وأدري أمها عدها غالية عواي، شقلها وأدري أمها عدها غالية. أقلها بمهجة الهب وقب راسك يا زينب، أقلها بمهجة الهب وقب راسك يا زينب. وبيدي موتت فاطمة أمرها، مو بيدي موتت فاطمة أمرها بقت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور من كمالاتها. في ذكرى شهادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشرف الصلوات الزاكيات على رسول الله وعلى آله أولياء الله. أحبتي الكرام، إن سيدتنا فاطمة الزهراء البتول عليها السلام لمفخرة الخلق، فقد اجتمعت فيها الكمالات ما لم تجتمع عند غيرها من النساء، وهذا ما أقر به تاريخ مسيرتها الشريفة الزاهرة، وكذا ما قرره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حقها من الثناء عليها وذكر فضائلها وكرامتها عند الله تبارك وتعالى. فهي سلام الله عليها المختارة من الله جل وعلا، إذ قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله فيها: إن الله تعالى اختار من النساء أربعا، مريم وآسية وخديجة وفاطمة، وفيما أوصى به إلى وصيه علي عليه السلام أن قال له: يا علي، إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين. وما ظننا إخوتنا المؤمنين بمن يختارها الله تبارك وتعالى ويفضلها على غيرها، وقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها سيدة نساء أهل الجنة، كما روى الحاكم في مستدركه ومحمد بن طلحة الشافعي في مطالب السول، وأنها سيدة نساء العالمين كما في أسد الغابة لابن الأثير الجزء الخامس الصفحة 225، وأنها سيدة نساء المؤمنين كما في المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث الصفحة 56. ثم شملها صلى الله عليه وآله بأشرف دعواته المستجابة، فعن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي، وأكرم الناس علي، فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم، ووالي من والاهم وعادي من عاداهم، وأعم من أعانهم. ثم قال: واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. وهل يتصور أن دعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تستجاب؟ كلا وحاشا. ولذا حكت سيرة الزهراء سلام ربنا عليها أنها كانت مبرأة من كل ذنب ورجس، فهي الطاهرة المطهرة المنقطعة إلى ربها جل وعلا بالطاعة المطلقة. حتى علق الباري تباركت آلاؤه رضاه على رضاها وغضبه على غضبها، وهذا يعني أنها لا ترضى إلا ما يرضاه الله تعالى، ولا تغضب إلا مما يغضب منه الله سبحانه وتعالى. إذن يكون الله عز وجل قد عصمها من الزلل والخطأ والخطل، وجعلها خالصة مخلصة مخلصة له، وتلك هي العصمة. ألم يقل لها المصطفى صلى الله عليه وآله: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، كما روى الحاكم في المستدرك والذهبي في ميزان الاعتدال الجزء الثاني الصفحة 72، والمحب الطبري في ذخائر العقبة الصفحة 39، والهندي في كنز العمال الجزء السادس الصفحة 119، وغيرهم كثير كابن حجر وابن الأثير والطبراني وأبي نعيم. ومن لا يعلم أن الله تعالى قد أنزل في الزهراء وعلي والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين آية عظمى هي آية التطهير، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد وكدت الأخبار أنها نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته فاطمة وبعلها والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين، كما روى ابن حنبل والطبراني عن أبي سعيد الخدري، والترمذي وابن جرير والطبراني والحاكم عن ابن أنس، وابن مردوي عن ابن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة وعائشة، كما ذكر البيهقي في كتابه المحاسن الجزء الأول الصفحة 32. والتطهير الذي أرادته الإرادة الإلهية المقدسة هو البراءة من الذنوب، وتلك هي العصمة والطهارة، حفظت على مولاتنا فاطمة سلام الله عليها وخصت بها وبجملة من الفضائل دون غيرها. تحدثنا بذلك جملة وافرة من الروايات المعتمدة، منها في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الجزء الأول الصفحة 59، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حب الله أي محبوب الله، والحسن والحسين صفوة الله، فاطمة خيرة الله، على باغضهم لعنة الله. وفي أمال الصدوق وعلل الشرائع والخصال للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء. وفي كنز العمال الجزء 6 الصفحة 19 200 قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار. وفي أسد الغابة لابن الأثير الجزء 5 الصفحة 20 105 في ترجمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكانت فاطمة تكنى أم أبيها. وروى ابن عبد البر في الاستيعاب الجزء 2 الصفحة 52 107 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كانت كنية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أبيها. وإذا كنا نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وآله هو أشرف الكائنات وسيد البشر وسيد الأنبياء والمرسلين، عرفنا منزلة ابنته وبضعته وروحه التي بين جنبيه كما عبر هو صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. وقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبخاري في صحيحه، وكذا الترمذي في سننه، وابن حنبل في مسنده، والطبري في ذخائره، وابن سعد في طبقاته، وغيرهم روايات عديدة في حنو فاطمة عليها السلام على أبيها صلى الله عليه وآله وسلم وشفقتها عليه وتمريضها له. ومن هنا سماها أم أبيها، وقال في موقف يوما 3 مرات: فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. فلما توفي صلى الله عليه وآله حزنت حزنا شديدا عليه، وبكت عليه بكاء طويلا، وزارته في قبره حتى أغمي عليها، وزفرت زفرات وأنت أنات، كادت روحها الطاهرة أن تخرج بها، فنادت: إن حزني عليك حزن جديد، وفؤادي والله صب عنيد، كل يوم يزيد فيه شجوني، واكتئابي عليك ليس يبيد. وقالت: قل صبري وبان عني عزائي، بعد فقدي لخاتم الأنبياء. يا رسول الإله، يا خيرة الله وكهف الأيتام والضعفاء، قد بكتك الجبال والوحش جمعا، والطير والأرض بعد بكي السماء، وبكاك المحراب للقرآن في الصبح معلنا والمساء. لو ترى المنبر الذي كنت تعلوه، علاه الظلام بعد الضياء. كانت هذه صورا من كمالات فاطمة الزهراء البتول عليها السلام في ذكرى شهادتها.
على بابك عند المحب بس دمع وقلب محروق المصاب كلنا غرب جرى الجرى عمره
لم أكن شيء أن قبل لا أنحني بابك عبد الله ذر فاضل ترابك بالعدم حتى وجه لو خذت لي دنيا عني عن قصد وبلا قصد أنا غصنك يا الزكية تاخذ الريح ويرد من طابع الغصن يا يما الجذور قبليني من ريك وانا اللي ابتعيك ويترجع نذورة سجد ميزة المرة رجعني الفطرة
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعين الكرام أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قبسات من فكر المعلم الشهيد المطهري لنتوقف في حلقة اليوم عند آراء هذا الفيلسوف الكبير حول موضوع التباين بين القوانين الإلهية والقوانين البشرية فالمفكر المطهري يشرح هذا التباين قائلا هناك فارق مهم بين القوانين الإلهية والقوانين البشرية وهو أن القوانين الإلهية ثنائية الأبعاد والقوانين البشرية أحادية البعد ولا تعنى بالجانب الروحي والتكامل المعنوي للإنسان فعندما تريد دولة ما فرض الضرائب فإن هدفها ينصب على جمع المال وتأمين ميزانية البلاد فقط فلا يعير اهتماما للنية المسدد هل هو يدفع الأموال طلبا لرضا الله تعالى وحبا لبلده ودولته أم بدافع الخوف فهدف الدولة يتركز على الأموال فقط
وكذلك إذا استدعت دولة ما جنودها للدفاع عن حياض البلاد فإنها تريد جنديا يقاتل العدو ولا يهمها في أن يقاتل هذا الجندي عن نية ورضا أو خوفا من الأسلحة المنصوبة خلف ظهره أو أن يكون قتاله عبارة عن استعراض ينم عن حماقة وتهور وتعصب أعمى أما في القوانين الإلهية فإن الأمر ليس كذلك ففيها لا تفرض الضرائب والخدمة الإجبارية بنحو مطلق بل أن تكون مقرونة بالنية الخالصة وقصد القربة إلى الله تعالى فالإسلام يريد عملا مفعما بالروح لذا لو أدى المسلم الزكاة وكانت في نيته أدنى شائبة من رياء فإنها لا تقبل منه وإذا ذهب للجهاد وكان ذلك من أجل المباهات فلا يقبل منه. فالإسلام يريد جندياً مفعماً بالمعنويات ومؤمناً بنداء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ويلبيه بإخلاص.
ويقول المفكر المطهري موضحا كيف أن الإخلاص هو روح العمل: النية هي روح العمل، وكما أن جسد الإنسان شريف بروحه، فإن شرافة عمل الإنسان مرتبطة بروح العمل، وروح العمل هو الإخلاص. ويضيف قائلا: كما أن قيمة الأعمال بالنسبة لله تعالى تكمن في الكيفية وليس الكمية، وقد أدى إهمال هذا الجانب إلى أن يستعظم طائفة من الناس بعض الأعمال البسيطة التي قام بها الأولياء، فعلى سبيل المثال ما يخص الخاتم الذي أنفقه أمير المؤمنين عليه السلام وهو في حال ركوع وأعطاه إلى فقير، وما تبع ذلك من نزول آية بحقه عليه السلام، فقد قالوا حول ذلك إن الخاتم يعدل خراج سوريا والشام، ولكي يصدق الناس صاغوا ذلك على شكل رواية.
فقد كان أمرا مدهشا بالنسبة لأولئك أن تنزل آية كاملة من القرآن الكريم بشأن عملية إنفاق لخاتم بسيط، وحيث إنهم لم يصدقوا فقد لجأوا إلى تهويل الأمر والمبالغة بقيمته المادية، فلم يطرق بالهم أبدا أن الخاتم الذي تعدل قيمته خراج سوريا لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يضفي الزينة على يد علي عليه السلام وهو في المدينة التي كانت تمتاز بالفقر والقحط. ولو فرضنا أن مثل هذا الخاتم كان في يده عليه السلام بالفعل لما أنفقه على الفقير، بل بادر إلى إعمار المدينة وإنقاذ بؤسائها جميعهم. إن مختلقي الأساطير لم يدركوا أن العمل العظيم عند الله تعالى ليس في صورته المادية، ولعلهم تصوروا أن نفاسة الخاتم قد استرعت انتباه الباري تعالى ودفعته إلى الثناء على علي عليه السلام وعظمة عمله.
وحول تجلي الإخلاص في الملكوت الأعلى يقول الفيلسوف المطهري: لا أدري بماذا فكر المصابون بقصر النظر بشأن أقراص الشعير التي أنفقها علي عليه السلام ونزلت بحقه سورة الدهر، لعلهم يقولون إن طحين ذلك لم يكن من شعير بل من ذهب. إن أهمية ما قام به الإمام علي عليه السلام وأهل بيته لا تكمن في الجانب المادي الذي يسترعي انتباهنا دائما، بل في أنه كان خالصا لوجه الله بكل ما في الإخلاص من معنى إلى درجة نعجز عن تصورها. إخلاص انعكس في الملكوت الأعلى وحظي بالتكريم والثناء، وقد تجسدت أهميته فيما نقله القرآن الكريم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
وهذا الكلام الذي أفصح عنه الله جل وعلا يمثل لسان حالهم، أي أنهم لم يقصدوا شيئا بذلك الإيثار غير وجه الله. وإذا ما وصف القرآن الكريم أعمال الكفار بأنها سراب يفتقد للحقيقة، فذلك يعود إلى جمال ظاهرها وجذابيتها، إلا أنها تخلو من الصورة الملكوتية، لأن الغاية منها كانت من أجل المقام المادي والشخصي وليست لوجه الله تعالى.
لقد شقت زبيدة زوجة هارون الرشيد نهرا في مكة، لا يزال حجاج بيت الله الحرام ينتفعون منه حتى الآن، وعملها هذا ذو ظاهر حسن، فقد أدت الجهود التي بذلتها زبيدة إلى أن يخترق هذا النهر الجبال الواقعة بين الطائف ومكة حتى يصل إلى أرض مكة القاحلة. ومع أنه عمل جبار من حيث الوجه الملكي، إلا أن الاستفهام يدور حول وزنه من الناحية الملكوتية، وهل حساب الملائكة كحسابنا؟ إنهم ينظرون إلى مثل هذه الأعمال بشكل آخر، ويتعاملون وفقا للموازين الإلهية، ويتفحصون في الأبعاد الأخرى للعمل، وينقبون عن مصدر المال الذي أنجزت به زبيدة هذا العمل.
ويوضح المفكر المطهري المفهوم الحقيقي للصورة الملكوتية للعمل، فيقول: إن النسبة بين الدنيا والآخرة كالنسبة بين البدن والروح، أي كنسبة الظاهر إلى الباطن، فالدنيا والآخرة ليستا عالمين منفصلين عن بعضهما البعض، وعالم الدنيا والآخرة، أو بتعبير آخر عالم الملك وعالم الملكوت، يمثلان وحدة واحدة كورقة الكتاب لها صفحتان، أو كعملة ذات وجهين. والأرض الموجودة في الدنيا هي نفسها في الآخرة، ولكن بوجهها الملكوتي، والجمادات والنباتات في الدنيا تظهر في الآخرة بصورتها الملكوتية، فالآخرة بالأساس تمثل الصورة الملكوتية للدنيا.
إن التوجه إلى الله تعالى والعمل من أجل السمو إلى الملكوت الأعلى هو شرط حصول العمل على صبغة ملكوتية وارتقائه إلى أعلى عليين. وإذا لم يكن الفاعل معتقدا بالقيامة ولم يولي وجهه نحو الله تعالى، فإن عمله سيفتقد الصورة الملكوتية، وبتعبير آخر لا يرقى إلى العليين. فالوجهة الملكوتية للعمل هي الوجهة المتعالية، والوجهة الملكية هي الوجهة المتسافلة. والعمل لا يرقى إلى الملكوت الأعلى ما دام يفتقد النية والعقيدة والإيمان والنورانية والصفاء. والعمل الذي له روح هو الذي يرقى إلى الملكوت الأعلى، وروح العمل تتجلى في الربح الأخروي والملكوت له.
مستمعينا الأكارم، شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من هذا البرنامج، والسلام عليكم.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح مجيبا. أنا العبد الغريب.
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خادل عبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يتواعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. قائد حركة أنصار الله يؤكد عدم استقرار المنطقة ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. واستشهاد مواطن لبناني جراء غارة للاحتلال على مركبة في النبطية جنوبية البلاد. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكراره أي عدوان. وأكد بزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب والصراع بأي شكل من الأشكال، لكن قدراتها الدفاعية اليوم لا تقارن بما كانت عليه قبل العدوان، مشيرا إلى إمكانية تحييد الحظر وتحويله إلى فرص لتعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة. ولفت الرئيس الإيراني إلى سعي العدو لتقسيم وإضعاف الدول الإسلامية، داعيا هذه الدول إلى الوقوف صفا واحدا في وجه أعدائها. اعتبر حرس الثورة الإسلامية الاستيلاء على وكر التجسس الأمريكي عملا عفويا ودفاعيا واستباقيا لوقف التدخلات الأمريكية في الشأن الإيراني. المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد محمد علي نائيني أكد دخول وكر التجسس يأتي انطلاقا من فهم عميق للمخططات الأمريكية ضد إيران، مشيرا إلى الإخفاقات التي منيت بها الولايات المتحدة طيلة العقود الماضية مقابل الانتصارات الإيرانية. العميد نائيني شدد على أن إيران ستحقق بقدراتها الهائلة جزءا كبيرا من قوتها إذا استطاعت تعزيز كفاءتها الإدارية، واصفا الاقتصاد القوي بركيزة الاستقلال والازدهار. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن هناك